أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة، مسألة القراءة، القراءة في الصلاة بإحدى القراءات السابعة. والسيد اليزدي لعل الرأي اللي نقلناه عن السيد الخوئي من أن القراءات اجتهادات وآراء وليست بروايات قرآنية، لما مر بيانا مفصلا عند السيد الخوئي، هو مستند السيد اليزدي. قال: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي. فاليزدي إذن لا يعتمد تواتر القراءات العشر أيضا، ولا يعتمد كونها حتى رواية قرآنية معتبرة. ولما يقول الأقوى جواز القراءة بالنهج العربي، يعني كأنما تصريح أن القراءات السبع أو العشر عند اليزدي اجتهادات علماء لغة، لذلك يقول البديل عنها أن يقرأ بأي وجه عربي صحيح. كيف المحتمل إذا كان في البين محتملات نحوية، مثلا محتملات في علم الصرف، محتملات في علم البلاغة، هذا يكاد يكون صريح كلام السيد اليزدي. يعني السيد الخوئي مطابق للسيد اليزدي، والمفروض على القاعدة عند السيد الخوئي أن يكون فتوى اليزدي تامة، لأن السيد الخوئي افترضنا أنه يقول بأن هذه القراءة، القراءات ليست روايات قرآنية لا متواترة ولا أخبار آحاد، ولا أخبار آحاد مرسلة بعد، لأن أصحابها لم يدعوا أنها عن النبي، وإنما هي آراء اجتهدوا فيها مبرزين شواهد لغوية. عدم الجواز، أقول عدم كونها قراءة، لأنه إذا بني على أن هذه القراءات ليست روايات، هذه القراءات ليست روايات قرآنية وإنما اجتهادات لغوية، فإذن الضابطة في القراءات القواعد ماذا؟ اللغوية. أما لماذا السيد الخوئي يستشكل مع ذلك؟ فكأنما الوجه في هذا، هذا الوجه في هذا، هذا الأمر الذي أخفاه السيد الخوئي لم يصرح به، أو في ثنايا كلام السيد الخوئي تقريبا يصرح به. ما هو هذا الوجه؟ أن السيد الخوئي يعتقد أن هناك قراءة واحدة هي الصحيحة نزل بها القرآن وخفيت الآن علينا، وهي الموجودة في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام. لأن ما ذكره السيد خوي إشكالا على الماتن يزدي من أن هذه القراءات نعم روايات، ليست روايات قرآنية، لا متواترة ولا معتبرة ولا رواية ضعيفة. بعض الأحيان ما أدري الأخوة هم حتما يفرقون بين الرواية الضعيفة واجتهاد المجتهد. رواية ضعيفة مسندة عفوا، يعني تنسب منسوبة وإن كان إسنادها ضعيف، أما رأي المجتهد يعني اجتهاد. فما نقحه السيد الخوي ظاهر يزدهم هكذا، أن هذه ليست حتى روايات ضعيفة قرآنية القراءات العشر، إنما هي فقط آراء واجتهادات. ومع ذلك لماذا لم يذهب السيد الخوي إلى جواز أي نهج صحيح عربي لقراءة القرآن خلافا القراءات؟ المهم الاجتهاد ليس هو النص، ليس هو ألفاظ النص، يختلف. لذلك في فرق بين الرواية والفتوى، بين الرواية والفهم، في فرق. الرواية ألفاظ خام، يعني الفهم لا، لولا نفر يعني ذهبوا إلى اليرو، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم أو منهم طائفة ليتفقهوا، نفروا اليرو بعد ذلك ليتفقهوا. ففي فقهاء في رواية، فهذه القراءات العاشر عند الماتن وعند السيد الخوي ليست رواية قرآنية ولا رواية ضعيفة. بعد لو كانت رواية ضعيفة عند اليزدي لأقل احتاط فيها وجوبا، بينما هو احتياط استحبابي، بل وإن كان الأقوى عدم وجوبها، مما يدل أن اليزدي حتى ما يعتبرها رواية ضعيفة، آراء اجتهادات لغويين. وفي فرق بين أن نقول قراءات روايات قرآنية وبين أن نقول أنها اجتهادات. جيد، فإذا الوجه الذي يعني ألجأ السيد الخوي أو أوجب سبب أن السيد الخوي يذهب مع ذلك إلى عدم صحة أي نهج باللغة العربية صحيح بديل عن القراءة، هو اعتقاده بأن هناك قراءة واحدة صحيحة وهي في مصحف المؤمنين وخفية الآن. فلما يكون هكذا يصير هني ليس الأصل أن يعتد بكل قراءة، بل لابد من ماذا؟ من شيء، من طريقة امتثال تحرز ماذا؟ تحرز تلك القراءة، طريقة امتثال تحرز تلك القراءة. المهم أمس وصل بنا المقام إلى هذا المطلب، أنهم ادعوا أن هذه القراءات السبع هي المراد من الحديث النبوي أن القرآن نزل على سبع، وذكرنا عدة خدشات عن الأعلام، ومن تلك الخدشات ما لدينا روايات مفندة لهذه الدعوة. الرواية الأولى صحيحة الفضيل بن يسار، صحيحة الفضيل بن يسار موجودة في كتاب الكافي الصحيفة 630، المجلد الثاني. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الحديث 13 المجلد الثاني، قال: قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. فهذه رواية صريحة في تكذيب وتفنيد دعوة نزول القرآن على 7 أحرف. يعني 7 أحرف ألفاظ، القرآن نزل على 7 بطون أو 70 بطن، هذا هو بحث آخر. أما نزل على نزل على 7 أحرف يعني ألفاظ، هذه باطلة. لاحظوا لما يقولون نزل على 7 أحرف، هذا يعني ماذا؟ يعني الأحرف مو حركات إعراب فقط، الأحرف ألفاظ. حرف العطف حرف واحد لكن يعتبر في علم اللغة ماذا؟ كلمة. كلمة. حرف الجر حرف واحد لكن يعتبر في علم اللغة شنو؟ كلمة. ليش كلمة؟ لأن معنى مستقل، معنى كامل مستقل. فلربما في قراءة تشوف 3 أو 4 حروف، 3 أو 4 حروف يعني ماذا؟ ها؟ يعني 4 كلمات في آية واحدة، 4 كلمات. ذكرت لكم يعني ويا الأخوان في بحث التفسير رصدنا بعض الموارد، مو كل الموارد، تصل إلى 8 كلمات أو 9 أو 10، تستغربون لكن موجود في الآية الواحدة. بهذا الاعتبار يعني الحرف الواحد كلمة، الحرف الذي معنى حرف جر، حرف عطف، حرف استفهام، حرف بالتالي. غير الإعراب بعد، الإعراب كما مر بنا في مباحث سابقة، الإعراب كأنما كلمة مضمرة وإن لم يكن كلمة، كلمة مضمرة. المهم إذن عند عموم العامة ماذا عندهم؟ أنه القرآن نزل على 7 أحرف، يعني هذه الاختلافات اللفظية في الآيات دي من باب توسع وليس التحريف. المقدار المجمع عليه من قطعية القرآن العظيم هو ما عدا القراءات. الذي لا اختلاف فيه. أنا أؤكد على توضيح هذا المطلب لكي يتضح لنا جليا 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 أن كثير 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 من الروايات الموجودة عندنا التي هي بلسان هكذا نزل القرآن تنزيله كذا، هذه مو روايات تحريف باصطلاح علوم القرآن، وإن توهم ذلك كثير من الأكابر حتى منهم الصدوق رحمة الله عليه. صدوق بحر كبير رحمة الله عليه. لكن مع ذلك في جملة من موارد الروايات الصدوق قطع الرواية، أسقط الرواية، ليست كما وردت عند الكليني أو الشيخ، لأن فيها مثلا قراءة، والصدوق يتحذر من يعني يتشدد في عدم تحريف القرآن. هذه لا تندرج في تحريف القرآن كي يتحسس منها الصدوق مثلا رحمة الله عليه، فضلا عن توهمات النجاشي ما شاء الله أو ابن الغضائري أو غيره من العلماء. باب القراءات باب غير باب التحريف، هذا أمر مهم يجب أن يلتفت إليه. لذلك ذكرت لكم أن الموجود في فصل الخطاب للميزة النوري على بعض الموارد القليلة التي هو لم يتبناها، نقلها ويا ليته لم ينقلها عن كتب ما معروف أصلها وفصلها، بستان الشيعة ومدرشين وكذا، ولكن روايات عموم أغلب الروايات التي أوردها الميزة النوري في كتاب فصل الخطاب كلامنا الآن علمي، بغض النظر عن نفس الميزة النوري وبغض النظر عن كتاب فصل الخطاب، بحث علمي في نفسه، أن باب القراءات يختلف عن باب التحريف في اصطلاح الفريقين، هذا مهم واحد يشوفه، يختلف. هكذا تنزيلها نزلت بلفظ كذا، هذا مو تحريف، هذا يسمونه باب قراءات. وذكرت للأخوان مرارا أمس أو قبل أمس أن الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان كانا وغيرهم من الأعلام بعد المفسرين من علماء الإمامية كأبو الفتوح الرازي أو غيره، هؤلاء الأعلام دأبوا في رصد قراءة أهل البيت في كل سورة سورة. تبيان الشيخ الطوسي لاحظ أنت يذكر الآية أو السورة ويقول في قراءة أهل البيت كذا غير قراءة السبع والعشر، غير قراءة السبع والعشر. لماذا؟ لأن هذه الروايات ينظر إليها الشيخ الطوسي قراءة عن أهل البيت، قراءة وليس التحريف. طبعا الآن احنا في صدد بيان اصطلاح علماء الفريقين في علوم القرآن أو في علم الكلام حول تحريف القرآن، مسار ما هو والقراءات القرآنية مسارها ما هو، هذا مهم لأن الأمر إذا يختلط على أكابر فكيف بعد بالأفاضل، فصعب. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه لاحظوا التبيان، أنتم دققوا فيه في سور عديدة في آيات عديدة، الطبرسي كذلك وغيرهم من الأعلام كثيرون، الراوندي مثلا في آيات الأحكام، الراوندي بعد تقريبا معاصر للطبرسي عند آيات الأحكام فقه القرآن يذكر في قراءته البيت كذا. بل إذا تريد تدقق كثيرون من الفقهاء المتقدمين في كتبهم يقولون لكن هذه الآية في قراءة البيت كذا، يعبرون في قراءة البيت، يعني نفس الرواية الواردة هكذا تنزيلها ها هم يفسرون هذه الرواية يقولون في قراءة البيت كذا. في الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن إلى أجل. كثير من فقهائنا عند محاججتهم أو متكلمين في محاججتهم إلى العامة يكونون في قراءة البيت إلى أجل، هي قراءة عبد الله بن عباس. إذن نستطيع أن نقول مشهور علماء الإمامية كما هو مصطلح الفريقين، الروايات الواردة في هكذا تنزيلها نزلت بلفظ علي كذا كذا ليست بمعنى تحريف، هي قراءة. وهناك مائز بين يعني طريق القراءات وبين التحريف، مائز موجود. ولو أردنا أن نوسع بعد لكم مصادر أكثر، شوف الكليني لما يورد هذه الروايات، الشيخ الطوسي في التهذيب لما يروي هذه الروايات، حتى الصدوق في كثير من الكتب الروائية غير الفقيه أيضا يورد هذه الروايات، البرقي في المحاسن وكلهم الرواة اللي هم زعماء الشيعة، ومو كل الرواة رواة عاديين، جملة منهم مثل زرارة مثل ابن أبي عمير مثل ديلين هم مراجع فقهاء زعماء الطائفة كأيدي لأئمة أهل البيت عليهم السلام، كلهم يوردون هذه الرواية، يوردونها ما يستنكروها، هذا معناته يتلقونها كقراءة ولا يتلقونها ماذا؟ كتحريف. هذا بحث مهم ذكرناه مرارا يجب الالتفات إليه وإن غفل عنه جملة من الكبار حتى. إذن في صحيحة الفضيل بن يسار تبين أو رواياتهم هم يبينون أن السبعة أحرف يعني سبعة ألفاظ، يعني تبديل الألفاظ والآية. ذكرت هذا الضابط عنهم في علوم القرآن، الضابط يقولون أن في القراءات الشرط الأول أن لا تغير المعنى العام في الآية والسورة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مسندة بسند معتبر إلى القراء التابعين أو كذا. الشرط الثالث أن لا تعارض هذه القراءة آية ثابتة في السورة أو في سور أخرى، لا تعارض يعني واضح يميزون بين القراءات وبين الألفاظ المقطوع بها غير المختلف فيها بحسب القراءات، لأن القراءات ما تشمل شوفوا القراءات السابع أو العاشر ما تشمل كل لفظة لفظة في الآية، بل مو وكثيرا ما تشمل كل آية، مثلا في سورة واحدة التي هي مثلا عشرات الآيات كم آية عدد الأصابع فيها قراءات، ثم هذه الآيات التي عدد الأصابع فيها قراءات بعض الألفاظ فيها اختلاف. فإذا القراءات كمساحة، قراءة السبع أو العشر أو قراءة أهل البيت كمساحة تختلف عن متن القرآن القطعي، تختلف مساحة. هذه المساحة لا نظن أنها ليست ألفاظ ولا كلمات، لا ألفاظ وكلمات، مو فقط إعراب، مو فقط بنية في الصيغة للكلمة والصرف، لا كلمات. وهذا موجود ذكرت لكم إذا تحبون معجم القراءات العشر الآن مطبوع، أو القراءات العشر النشر في القراءات العشر وغيرها من كتب القراءات الموجودة، لاحظوا تشوفون كثير. فإذا صناعيا بحسب صناعة علوم القرآن يجب أن ندقق في الفرق بين القراءات والتحريف، ده أمر ضروري دقيق. طبعا أحد الشروط الأخرى اللي يذكرها في القراءات أن لا تخالف محكمات القرآن والسنة بعد. أيضا من الشروط اللي يذكروها شرط خامس أو سادس أن لا تخالف النهج العربي القراءات. هذه جملة شروط ذكروها. المهم إذا دي الصحيحة تبين أن اختلاف الكلمات في القراءات زي لما تقول كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، ماذا يعني؟ هي الصحيحة ماذا تعني؟ تعني إذن أن هذه القراءات التي تسمى بالقراءات حقيقة ليست هي واقع القرآن مجموعها، ليست واقع القرآن. واقع القرآن قراءة واحدة وهي الموجودة في مصحف علي بن أبي طالب. فإذا هذه الصحيحة صريحة في أن القراءات السبع أو العشر ليست مطابقة للقرآن الكريم. تلفيق هذه القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر أو السبعين ليست هي متون القرآن الكريم. فيقرب حينئذ ما يذكره السيد اليزدي والسيد الخوري وجملة من الأعلام المعاصرين أن هذه القراءات السبع في الحقيقة اجتهادات وآراء وليست روايات حقيقية قرآنية. هذه الصحيحة الأولى. الصحيحة إذن أنت أيها المفسر تعامل مع هذه القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر أو السبعين، تعامل معها اجتهادات تفسيرية لأنك تتعاطى معها ماذا؟ روايات قرآنية. في فرق من المطلبين. الصحيحة الثانية صحيحة الزرارة، هذه الصحيحة موجودة أيضا في كتاب الكافي المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن باب النوادر حديث 12. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عندي واحد. إن القرآن واحد نزل من عندي واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. فهذه الصحيحة أيضا نفس مفادها مفاد الصحيحة السابقة. نعم أي نعم، بس الرواة يقصد به عليه السلام الصحابة لودرين قراء العشرة، ما قال قراء العشرة إنما الاختلاف يأتي من الرواة، وسيما الباقر يعني يقصد منه مفروض الصحابة عبد الله بن مسعود أبي بن كعب زيد بن ثابت فلان فلان دين روى القرآن. ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. إذن هنا أيضا هو عليه السلام يبين بأن هذه القراءات ليست روايات قرآنية مطابقة للواقع، وإنما هذه تعامل معاملة إما غير مطابقة للواقع أو اجتهادات غراء. النقطة المهمة الأخرى التي نريد أن نستثمرها من هذا البحث ولا زلنا نواصل فيه بعدنا، ما هو؟ ما هي؟ أول نقطة مرت بنا حقيقة القراءات، روايات قرآنية أو آراء، هذا مهم جدا، تبين لنا آراء اجتهادات كما ذهب إليه جملة من أعلام المتأخرين في اليزدي إلى السيلفوري. النقطة الثانية التمييز بين مساحة التحريف ومساحة القراءات، المساحة الممنوعة المجمع على بطلان التحريف ما هو، القراءات ما هي، متن القرآن القطعي ما هو. هي نقطة مهمة جدا في العلوم القرآنية وفي كل العلوم الشرعية. النقطة الأخرى التي الآن نريد اليوم أن نركز عليها مهمة جدا، كي نواصل بقية النقاط بعد. النقطة الأخرى هي هذه، أنه على فرض مجيء روايات كما سنقرأها دال على الاجتزاء بالقراءات السبع أو العشر في الصلاة، على فرض وجود روايات دالة على الاجتزاء بأحد القراءات في الصلاة في مقام أداء الصلاة، هذا المفاد ليس يعني أن القراءات العشر أو السبع حج في مقام الاستظهار والاستنباط. وقد حصل الخلط عند جملة من الأعلام بين المقامين، أفرض روايات ترخص لنا أن نقرأ أقرأوا كما يقرأ الناس، اقرأوا كما يقرأ الناس في باب الصلاة أو باب تلاوة القرآن كعبادة، أما في مقام الهداية والتدبر لا. وسنبين أن هناك روايات مستفيضة عن أهل البيت إن لم تكن متواترة بل متواترة، بمعنى سنبين كيف تواترها، تحذر من الاتباع لهذه القراءات العشر أو القراءات السبع في مقام الاستظهار والاستنباط والتدبر والاهتداء بالقرآن، تحذر عن اتباع القراءات العشر أو السبع. وللأسف في جملة من على اتحال منهج وجملة من الأعلام خلطوا بين المقامين، الاجتزاء بها في مقام القراءة أمر والاستظهار كحجة كاستنباط في العقائد في الفقه في الأخلاق في العلوم الدينية الأخرى لا، ليست حجة. هذه القراءات آراء اجتهادية محضة ما يمكن الركون إليها. حصل خلط على فهم كثير من الأعلام بين المقامين، بينما هذه الروايات نزل من عند الواحد بحرف واحد، واضح أنه إذن هذا ليس قرآن كي تصطبها وتعول عليه وتبني عليه وتتدبر عليه، لا. أنقل كلام للمجلس لا بأس، في شرح نفس الرواية في نكات لطيفة. يقول المجلسي ملخصاً أمقي بتلخيص، إذن في مقامين قبل أن نجي كلام المجلسي يجب أن لا يختلط علينا الآن. مقام جواز القراءة بالقراءات في الصلاة في تلاوة القرآن أمر، ومقام الهداية والاستنباط أمر آخر. تدبر في القرآن، فهم القرآن، لا 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 أبدا، بالقراءات السبع أو العشر ليست حجة، يجب أن نلتمس حجة وشاهد وراءها، هي ليست حجة. هذا مبحث مهم للتفكيك بين شو التفكيك بين التحريف والقراءات، صعب، زلت في أقدام كبار. هذا المبحث بعد نفس الشيء مهم جدا، حساس، بل حساس جدا. الفرق بين جواز القراءة به في الصلاة والاستنباط. نقطة أخرى أذكرها قبل غدا نتعرض لكلام المجلسي، نقطة فهرسية بعد مهمة جدا، فهرسة المطالب للباحث مهمة جدا. على فرض جواز القراءة من القراءات السبعة والعشر في الصلاة أو في التلاوة، هل يحصر جواز القراءة في الصلاة أو في تلاوة بهذه القراءة السبعة والعشر أو القراءة المشهورة العشرين؟ أصلا يحصر بسبع أو بعشر أو بعشرين؟ 20 قراءة موجودة حتى مشهورة، ها المشهورة مو عشر فقط، 20 حتى، القراءات هي 70 حتى، بعض أنها إلى 70 قراءة هم حصروها في 17، بس المشهورة 20، المشهورة بعد مو 10. إذا كان المعاجم الحديثة التي تطبع عن القراءات يوردون قريب 20 قراءة معروفة لنا في الكتب، فهذا بحث آخر. على القول بعد تمييزنا بين مقام جواز القراءة ومقام الاستظهار والاستنباط، هل القراءة تحصر بسبع أو بعشر أو بعشرين، أو شق آخر يجوز قراءة أهل البيت المعتبرة أو لا في الصلاة؟ هذا مباحث نتعرض عليها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.